هناك والأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل الأسرى الإسرائيليين، إضافة إلى آليات إدخال المساعدات. وعلى المقلب الإسرائيلي، أورد الإعلام العبري نقلا عن مصادر مطلعة في الدوحة أن الساعات الأخيرة لم تشهد أي تقدم يذكر، مرجعة ذلك إلى استمرار الخلاف في شأن خريطة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي. وكشفت المصادر أن واشنطن طلبت من حماس تأجيل طرح هذا البند حتى استكمال المفاوضات في وقت تطالب فيه الحركة بانسحاب الاحتلال إلى خطوط مارس الماضي، أي قبل خرق الكيان الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار السابق. وتظهر خريطة الانسحاب التي عرضها الوفد الإسرائيلي إبقاء مدينة رفح بالكامل تحت سيطرة جيش الاحتلال، ما يفتح المجال أمام تثبيت خطة التهجير القسري من خلال تحويل رفح إلى نقطة تجميع للنازحين تمهيدا لدفعهم خارج القطاع، كما تسهم في قضم نحو 40% من مساحة قطاع غزة، من بينها أجزاء واسعة من بيت لاهيا وقرية أم النصر ومدينة بيت حانون. ووفق المصادر، فإن الخط الأساسي للانسحاب المقترح يقود إلى حرمان نحو 700,000 فلسطيني من العودة إلى منازلهم ودفعهم إلى التجمع في رفح. مع ذلك، يرى الوسيط المصري أن الشكل الحالي للاتفاق يعكس توازنا حذرا بين مطالب الفصائل الفلسطينية من جهة ومطالب الكيان من جهة أخرى، فالاتفاق المطروح لا يلبي برأي القاهرة المطالب الإسرائيلية بالكامل كالإفراج عن كل الأسرى أو الجثامين، لكنه يضع أسسا لمرحلة تفاوضية جديدة بشأن وقف الحرب تكون فيها فصائل المقاومة في موقع تفاوضي أقوى.
استشهد نحو 70 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم نصفهم تقريبا من منتظري المساعدات. وأقل جهاز الإسعاف والطوارئ أن 27 فلسطينيا من منتظري المساعدات استشهدوا، بينما أصيب 180 بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال رفح جنوب قطاع غزة. وأوضحت المصادر الفلسطينية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منازل ومخيمات نازحين في مدن غزة ودير البلح وخان يونس. وفي شمال القطاع، كثف الاحتلال عمليات نسف المباني السكنية شرق بلدة جباليا، لا سيما في منطقة جباليا نزد، ترافقا مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية. وأخيرا، أكدت مصادر محلية أن أكثر من 1,000 عائلة نزحت بسبب التوغلات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية وسط صمت مريب من قبل الحكومة. وصرحت المصادر بأن قوات الاحتلال توغلت في 17 منطقة داخل الحدود السورية، مما أدى إلى نزوح مئات العوائل بعد أن فقدوا كل ما يملكون. وأضافت أن الحكومة السورية تتكتم على عمليات التهجير التي يتعرض لها المدنيون، بينما يواصل كيان الاحتلال قضم الأراضي دون مواجهة في سلوك يعكس وجود تنسيق مسبق يمكن للكيان التمدد داخل العمق السوري. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بأبرز عناوينها. طهران تعلن حصولها على معلومات قيمة من شبكات التجسس التي تم اعتقالها مؤخرا. البنتاغون يعترف بتضرر قاعدة الأعداد الأمريكية في قطر بالهجوم الصاروخي الإيراني في يونيو الماضي. إصابة عدد من جنود الاحتلال إثر وقوعهم بكمينين للمقاومة في خان يونس وحي الشجاعية في قطاع غزة. بهذا مستمعينا، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل وآخر المستجدات، زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج: الستر تربية وأمان. نتوقف وإياكم أحبتنا الأكارم لطرح هذا الموضوع، بما أنه اليوم في التقويم الإيراني يسمى بيوم الحجاب وكذلك العفاف. إذن سوف نتوقف وإياكم عند أهمية الستر والعفاف في تربية أفراد المجتمع. طبعا نتحدث وإياكم عن علاقة الستر والعفاف بمسألة ومفهوم الأمان للمجتمع ولأفراده. ما هي أبرز التحديات التي تواجه الأسر في غرس قيم الستر والعفاف في ظل التأثيرات المعاصرة، وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟ كيف يؤثر هذا المفهوم أي الستر على العلاقات الأسرية والأدوار المنوطة بكل من الأسرة والمجتمع في تعزيز هذه القيم؟ الستر تربية وأمان، محورنا في هذا البرنامج أحبتنا الأكارم، ولقاؤنا سيكون حافلا إن شاء الله بالمحطات المنوعة. إن شاء الله تستفيدون من كل هذه المحطات الإنتاجية والمباشرة وآراء ضيوفنا الأكارم. دعونا في هذه اللحظات نتوقف وإياكم لكي نستمع إلى دقائق، وهي تكون لنا مدخلا لإطار حديث البرنامج. كونوا برفقتنا واصحبونا، مشكورين.
مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. أيها الأفاضل، يمثل الستر والحجاب بمفهومهما الشامل الذي يتجاوز مجرد غطاء الرأس ليشمل الاحتشام في الملبس والسلوك، ركيزة أساسية في بناء شخصية الفرد والمجتمع. إن للستر والحجاب دورا محوريا في عملية التربية، حيث يساهمان في غرس قيم العفة والطهارة، ويعززان من تقدير الذات لدى الفرد وخاصة المرأة من خلال التركيز على الجوهر والروح بدلا من المظهر الخارجي فقط. فهما يعلمان الأفراد منذ الصغر أهمية الحدود الشخصية والاحترام المتبادل، مما يخلق بيئة تربوية سليمة تعتمد على القيم الأخلاقية والروحية. علاوة على ذلك، يرتبط الستر والحجاب ارتباطا وثيقا بتحقيق الأمان المجتمعي، فعندما يلتزم الأفراد بمبادئ الاحتشام فإن ذلك يقلل من المثيرات التي قد تؤدي إلى الانحرافات السلوكية أو التحرش. إنه يخلق شعورا بالسكينة والطمأنينة، ويحمي الأفراد من النظرات الشهوانية والابتذال، مما يعزز من الشعور بالأمان الشخصي والجماعي، كما أن الستر يساهم في بناء مجتمع يتم فيه تقدير الأفراد بناء على أخلاقهم ومعاملاتهم وليس على جاذبيتهم الجسدية الظاهرة، الأمر الذي يقلل من الضغوط الاجتماعية ويساهم في توفير بيئة أكثر استقراراً وأماناً للجميع. إنه استثمار في بناء جيل واع بأهمية القيم والأخلاق وقادر على المساهمة في مجتمع آمن ومتحضر.
نعم، نحيي الزملاء في قسم الإنتاج تحديدا الزميرة شيماء كريم التي ترافقنا إن شاء الله في طيات هذا البرنامج، وندعوكم للمشاركة والمساهمة معنا وحديثكم عن أهمية الستر والعفاف وكذلك أو العفاف وكيف أنتم تربون أولادكم على هذا المفهوم، وطبعا النتيجة في أهمية حقيقة التربية المجتمعية على هذا المفهوم كيف تكون وكيف يعود بالأمان لها في المستقبل وفي حياتها بشكل عام. أرقام الهواتف بين أيديكم أحبتنا 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22 01 37 62، رقمنا الثاني 22 01 37 68، والرقم الثالث 22 01 38 48. أيضا بإمكانكم أيها الأكارم التواصل عبر الرسائل المكتوبة والصوتية المسجلة على تطبيق الواتساب ونستقبلها برحابة صدر، ورقمنا هو 00989 93794431. كونوا معنا أحبتنا تحت عنوان الستر تربية وأمان.
مستمعينا الكرام السلام عليكم، وكما أرحب بضيفي فضيلة الشيخ عادل الحريري الباحث الإسلامي من بيروت. فضيلة الشيخ تفضل برأيك، ما هي أهمية الستر والعفاف في تربية أفراد المجتمع وعلاقتهما أيضا بمفهوم الأمان للمجتمع وأفراده؟
الموضوع الحجاب، هذا الموضوع وتأثيره اجتماعيا والعفة وما شابه ذلك موضوع كبير جدا، وبحثكم له مهم جدا مهم. فإذا ما عرفت أخواتنا بناتنا أمهاتنا أهمية هذا الموضوع وتأثيره على الحياة العامة، أعتقد أنهن سوف يلتزمن بذلك لما له من آثار كبيرة جدا. الإسلام يحترم الإنسان ويقدره ويكرمه ولا يريد أن يضفي عليه قيودا تعذيبية وتأثيرية، إنما كل ما فرضه على الإنسان سواء كان ذكرا أم أنثى هو لحفظ الكرامة، حفظ العزة، إن التزموا بها عاشوا السعادة في الدنيا والآخرة. فكما فرض الله على المرأة بعض الواجبات وحرم عليها بعض الأمور، كذلك على الرجل. فهل يجوز للرجل أن يظهر عاريا أمام الناس؟ كلا، لا يجوز. كذلك المرأة، لكن المرأة زاد عليها بعض الأمور. زيادة الحجاب بالنسبة للمرأة لأنها مصدر جاذبية يؤثر في المجتمع، فزاد على الحجاب تغطية الجسم كاملا. إذن تحقيق الأمن الأخلاقي فلنسميه كذلك هو ليس حكرا على المرأة بل على الرجل أيضا. ففرض عليه الحجاب وفرض عليه غض البصر حتى يصل إلى الحشمة، تصل نساؤنا إلى العفة. بعجالة سريعة أقول من أهم المسائل التي أثارت الجدل في المجتمع نحو العام هو موضوع الحجاب، لأنه يمثل هوية المجتمع الثقافية التربوية الدينية، بل وحتى في بعض القضايا السياسية أيضا. ولذلك أخذ هذا الموضوع من قبل الآخرين وطرحوا الشبهات الكثيرة لكي يثيروا الجدل بين المجتمع الإسلامي. الإسلامي. هناك آثار فردية للحجاب، وهو أن شخصية المرأة تتشكل تربويا ونفسيا مع الحجاب، فهو يتسق مع الفطرة السليمة للمرأة التي هيأها الله سبحانه وتعالى لها، إذ يربيها على الالتزام بالقيم والضوابط والموازين التي من شأنها أن تصلح حالها، فيقربها إلى الله، يعلمها على الطاعة، ينمي فيها سلوك العفة والستر، مخافة الله، تقوى الله في السر والعلن، وهذا ينعكس إلى تحصين وتربية العائلة فالمجتمع فالأمة فيما بعد. إن نظر المجتمع للمرأة في أغلب الأحيان يكون نظرا شهوانيا، يكون نظرا غريزيا. الإسلام رفعها، أعطاها مكان أعلى، لا تنظروا للمرأة من هذا الجانب، انظروا لها بما تملك من علم وثقافة معرفة. فالحجاب يعطيها كرامة من التعرض لها بنظرات خاطئة، الحجاب يعطيها الصبر وتحمل القيود التي فرضها الله سواء كانت في الصيف أو في الشتاء. أما من ناحية الآثار الاجتماعية للحجاب، فهو أولا مثلا يحافظ على طهارة المجتمع. الحجاب يعد مكافحا للفاحشة، أو فلنقل هو وقاية من بعض الأمراض السلوكية والحد من الغرائز غير المنضبطة. أيضا يؤدي إلى الاستقرار الأسري، فيمتن العلاقة بين الزوج وزوجته، ولا ينظر كل منهما إلى خارج دائرة الأسرة. ثالثا يحقق نهضة في المجتمع، فحينئذ تحصل النظرة للمرأة بشكل عام، توظف في أماكن الوظيفة لا لجمالها أو لبروج مفاتنها، وإنما توظف باعتبار ما تملك من معرفة، من علم، من خبرة، وهذا الشيء هو يزيد في كرامة المرأة ويحفظها من أي تلوث في المجتمع. الله يتقبل أعمالكم ويبارك فيكم.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ عادل الحريري الباحث الإسلامي من بيروت، وشكرا لحسن الاستماع.
نشكر جزيل الشكر فضيلة الشيخ عادل الحريري الباحث الإسلامي من بيروت، واستمعنا إلى حديثه وصوته فيما يخص بأهمية الستر والعفاف في تربية أفراد المجتمع وعلاقتهما أيضا بمفهوم الأمان للمجتمع وكذلك أفراده. هناك حديث هنا أحبتنا الأكارم، قد يسأل البعض عن الحجاب، عن العفة، وهذا له تاريخ طبعا ضارب في القدم، ويتحدثون عن أنه هل فرضه الشرع الإسلامي أم لا، لكن المعلومات التاريخية تشير أن الحجاب كان موجودا قبل الأديان في الشرائع المختلفة في الدولة البابلية. حقيقة لم يكن فقط مقتصرا على النساء كما يقال، بل هذا الحجاب، هذا الستر، هذا العفاف كان رائجا في أوساط المجتمع رجالا ونساء طبعا، وله دلالات متعددة فيما يخص بمسألة حقيقة الأمان والتربية التي تكون وتعود بعد ذلك من هذه المسألة. في مجتمعات مختلفة، في اليونان القديم، في فارس حقيقة، وغيرهم من المجتمعات حقيقة، كان هناك موجود هذا الحجاب وهذا الستر. فلذلك يعني تشريع الحجاب أو الستر لا يكون فقط كهذا الواجب الشرعي الذي نحن نتحدث عنه في يومنا هذا في الديانة والشريعة الإسلامية، بل أبعد من ذلك، ضوابط تشريعية لربما متكاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط الأخلاقي وتكريسه في هذه المجتمعات. يعطي جوا نفسيا، يمنح الفرد حقيقة شعورا بأنه إنسان، وهذا الجو من العفة من خلال النظر طبعا إلى الحياة وكذلك المجتمعات تأتي. الإسلام يعني الذي جاء بهذا الفرض للحجاب حقيقة الأنثوي للمرأة، ك كما يريد للجانب الذكوري في الرجل أن لا يلغي بقية جوانب الشخصية ويجعل الحياة كلها في خدمته. يعني المرأة تتحرك بروحية الأنثى التي تبحث عن كل ما يثيرها أو يثيره، ويتحرك الرجل بروحية الذكر الذي يبحث عن الإثارة الجنسية فقط. ليأتي هذا الحجاب، هذه العفة، هذا الستر ليؤكد احترام كرامة المرأة من خلال النظر إليها كإنسان لا كأنثى، وهذا ما يريده من معنى تربية الناس عليها. والحرية طبعا الكل يعلم أنها لا تتنافى مع الحجاب. ليس صحيحا ما يجري تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية في تقييد المرأة أن الحجاب يقيدها أو وسيلة قمع لها كما يقولون. يعني لابد، يحملون شعارات لابد أن تتحرر المرأة من هذا القيد. شواهد تاريخية توجد في هذا المرأة في هذا الجانب. المرأة تشارك إلى جانب الرجل في المجتمع، في النضال الثقافي، في الجهادي ضد المستعمر، ضد المحتل، في المشرق العربي والمغرب العربي وغيرهما من المجتمعات. لم يمنعها هذا الستر من ممارسة دورها بحرية إلى جانب الرجل. فنبتغي ونناشد ونطالب حقيقة بهذا الدور وبهذا الأسلوب التربوي لدى الأفراد حتى يكون ويعيد نفس المستوى، نفس المكانة لدى المرأة في دورها في المجتمع، دون أن تنزلق إلى جوانب أخرى لا سمح الله إذا لم تراعي بعض هذه الجوانب.
إشارات تربوية. أيها الأحبة، أينما كنتم نرحب بحضراتكم في هذه الفقرة. أعزائنا الكرام، سئل الخوارزمي عالم الرياضيات عن الإنسان بالأرقام فقال: إذا كان الإنسان ذا أخلاق فهو يساوي واحدا صحيحا، فإذا كان أيضا ذا جمال فأضف للواحد صفرا فيكون عشرة، وإذا كان أيضا ذا مال فأضف صفرا فيكون مئة، وإذا كان ذا حسب ونسب فأضف صفرا آخر فيكون ألفا، وهكذا. لكن إذا ذهب الواحد، أي الأخلاق، فلن يتبقى من الإنسان إلا الأصفار فقط. الأخلاق هي مصدر أمان المجتمع، وهي مصدر أمان تماسك المجتمع، ولا توجد نهضة بلا أخلاق. فالأخلاق هي الأساس المعنوي لنهضة الأمم ومقياس تطورها وتقدمها ورفعة شأنها. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. أعزائنا الكرام، وتغيير شؤون الأمم وقف على تغيير أخلاقها وصلاح نفوسها. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العلي العظيم. ولذلك نحن اليوم مع خلق جديد كله رحمة بالناس، وهو عامل من عوامل استقرار المجتمع وتماسكه، بل ويبعث على سعادة الفرد والمجتمع، لأنه لو انعدم هذا الخلق كان ذلك سببا في انتشار الفساد والمشاكل النفسية والمجتمعية بين الناس، والستر أحد هذه الأخلاق. شكرا لطيب متابعتكم، وهذه عودة إلى زملائنا في استوديو البث المباشر.
نشكر جزيل الشكر الزميلة شيماء كريم مرة أخرى على تقديمها هذه الفقرة لنا في هذا اللقاء وهذا البرنامج. ونعود إلى حضراتكم أحبتنا الأكارم ونتحدث لربما قليلا عن إشارات حقيقة النظرة الإسلامية إلى مسألة الحجاب وكذلك الستر والعفاف. أشار القرآن الكريم إلى وجوب ستر المرأة لجسدها في قوله سبحانه وتعالى في سورة النور الآية 31: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. المراد بالزينة هنا مواضعها يعني التي تأتي لا ما يتزين به كالسوار والعقد والأقراط وسواها، مطلق الجسد، يعني عد الله سبحانه وتعالى الجسد زينة، إشارة واضحة إلى كونه مركز جاذبية وإثارة للرجل. الظاهر أن المراد من الزينة هنا هو الزينة الطارئة على الجسد، هي ما تتزين به المرأة، ثم يكون المقصود هو مواضع الزينة كما ذهب إليه الكثير من المفسرين واللغويين لكونها في اللغة اسم لما تزين به. يعني هذه المسألة إلى جانبها الآية التي تقول في سورة الأحزاب الآية 59: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني لربما يخطر أن هذه الآية انطلقت من مراعاة حالة طارئة في مجتمع المدينة الذي كان يخضع لسلوك بعض الشباب العابث الذي لا يحترم النساء، يراودهن عن أنفسهن بتخيل أنهن من العابثات باعتبار أن الزي واحد لا تختلف فيه إحداهن عن الأخرى. كان من اللازم أن يفرض للمؤمنات من نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين زي إسلامي يتميزن به عن الأخريات ولكي يبتعدنا عن الأذى. على ضوء ذلك حقيقة لا تكون الآية من آيات الحجاب الملزم، بلحاظ أن الأمر يدل على الوجوب، فإن الفقرة الثانية قد تصلح دليلا على عدم إرادة الإلزام في ذلك. حجاب المرأة، هناك من يربط هذه المسألة بتخلفها، بالتالي تخلف المجتمع الذي تعيش فيه، وخصوصا في الغرب نرى ذلك التفكر وذلك الفكر رائج وسائد، يكون الحجاب عائق أمام تطور المرأة وتقدمها في دروب الحياة ويحجب طاقتها عن المجتمع، يرتد ذلك عليه جهلا وتخلفا. هذا ربط حقيقة من دون وجود أسس ودلالات له في هذه المسألة. يتحدثون عن تخلف المجتمعات الشرقية وحجاب المرأة، يرون أنه سبب أساس حقيقة لهذا التخلف. يعني واضح أنه في كثير من المجتمعات لا فقط أن هذا الحجاب والستر لا يكون تخلفا ومانعا وعنصرا ممانعا حقيقة لتقدم المرأة، بل هو الذي يأتي بالأمن والأمان والتربية الصحيحة للمرأة وكذلك للرجل كما أشرنا في هذه الحالة. سيكون المجتمع ذو إطار محدد في من الناحية الأخلاقية، وهذا الإطار يكون ذو قيمة عالية حقيقة ولا يأتي بالبؤس حقيقة والتخلف للمرأة ولحقيقة نشاطاتها وتفاعلها في المجتمع. سوف نتحدث أكثر وأكثر عند هذه النقطة والاحترام التي يجلب من هذه المسألة وهذه الظاهرة، لكن أتوقف في هذه اللحظات لأستمع إلى بعض المشاركات الصوتية الطيبة منكم أحبتي التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. مخلص الحلفي من البصرة من العراق يحدثنا في هذه الرسالة الصوتية، دعوني أستمع إليه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه في الدارين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأخوة الكرام في إذاعة طهران العربية، سلام وأكرام مكلل بالوعام والاحترام إليكم وعليكم. أعظم الله لكم الأجر بذكرى شهادة الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره في كربلاء. حقيقة عنوان الحلقة في برنامج معكم على الهواء: الستر تربية وأمان. اليوم نأخذ من مجالس الإمام الحسين، من حدث الإمام الحسين سلام الله عليه، درسا من أخته زينب سلام الله عليها صاحبة العفاف والستر في كربلاء، على كل امرأة مسلمة خاصة من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أن يحذو حذو السيدة زينب عليه السلام. ففي الرواية الواردة أنه الإمام الحسين سلام الله عليه رد مولاتنا زينب عليه السلام عندما علمت بمقتل مولانا علي الأكبر ابن الإمام الحسين سلام الله عليهما، قال إن خدرك عز علي من استشهاد ابني علي الأكبر. نفهم من هذا أنه على المرأة أن تعتبر سترها تربية لا متناهية، تأخذه من القرآن من أهل البيت من السيدة زينب عليها السلام، وكما قال الشاعر: صوني حجابك الطويل الداني ولا تلبسي ثياب قصيرة الأرداني، وكوني يا أختاه كلؤلؤة بحر لا تباع بأرخص الأثمان. من هذه الحلقة ومن كل الحلقات التي تبث من القرآن إن صح القول من السنة النبوية من أحداث أهل البيت من الأشراف أن نأخذ درس ورسالة لا متناهية للستر لبناتنا ولأبنائنا أيضا. المحب لصوتكم مخلص الحلف من البصرة.
شكرا جزيلا أخي مخلص وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة التي استمعنا إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا دائما يقال أن الدين ترغيب وليس ترهيب، الحجاب هو أيضا من ضمن الدين ومن ضمن الوسائل الدينية ومن ضمن الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور يعني القسوة ويعني لجذب البنات وتربية البنات على العفاف، البعض للأسف يعتقد أن القسوة وحبس البنات والتعتيم والكتم يعني وكبت الحريات هو السبيل الوحيد لتلتزم الفتيات بالحجاب وبالعفاف وبالستر وبالالتزام الأخلاقي والديني. هذا يعني في بعض الناس للأسف يعتقدون هذا الشيء لأنهم تربوا على التقاليد وتقاليد العشائر والقبائل في مجتمعاتنا، وللأسف هذا الشيء مفهوم خاطئ جدا، ولكن لا حياة لمن تنادي. مع كل هذه وسائل التواصل ووسائل يعني الإلكترونيات والتطور والتقدم العلمي، لأنه البعض لا زال يمارس كل هذه الضغوطات على البنات باعتقاده أنه السبيل الوحيد اللي يعني الالتزام البنات ولتربيتهم على هذا الطريق. وللأسف يعني هذا الضغط ينعكس سلبا على نفسية البنات وعلى تربية هذه الأجيال. نحتاج إلى مونة، نحتاج إلى أن نربي. أولا الرسول صلى الله عليه وآله يقول: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني منذ الصغر. يعني لا نحتاج أنه البنت عندما تبلغ أو أكبر يعني نعطيها الحرية لا، نحتاج إلى أن ندرب البنات وأن نمرس بنات والأطفال نربيهم بهدوء وكيف كان فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كيف كانت السيدة زينب والسيدة العذراء سلام الله عليهم. يعني نعطيهم قدوة، نعطيهم يعني هذه الممارسات القديمة لقدواتنا في الحياة وفي التاريخ الإسلامي بهدوء. أيضا صغر السن يعني لا تحتاج البنت لأن تكبر، حتى البعض يعني تحتاج إلى كبر بالعمر، و بعد ذلك للأسف لا يوجد أي نتيجة. فنحتاج أول شيء مرونة وإعطاء القدوات وإعطاء المقدمات لهذه التربية الصالحة حتى تنبت الشجرة حتى تكبر داخل البنت. وأيضا يجب أن تكون البنت ذو يعني صغر سنها يعني أقل من 8 سنوات، نبدأ بهذه الممارسات حتى المعلومات والتربية هذه تنغرس في داخل البنت وفي داخل أعماقها وفي عقلها لتثبت عمر كامل. شكرا جزيلا لكم. زينب الحسين من العراق.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة زينب الحسيني من العراق على هذه المشاركة استمعنا إليها. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات الخبير في التنمية البشرية من العراق الأستاذ علي المتوش. تحية طيبة لكم أستاذ علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر يا حبيب الغالي، حياكم الله
مأجورين. وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. أستاذ علي، الستر تربية وأمان، طبعا نتحدث في هذا اليوم لأنه سمي في التقويم الإيراني بيوم الحجاب والعفاف، نتحدث عن هذا المفهوم، مفهوم الستر والعفاف. طبعا كيف يمكن أن يساهم في بناء شخصية قوية ومتوازنة لدى الأفراد منذ الصغر؟
يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين، اللهم صلي على محمد وآل محمد. تلاحظ يعني أنت بدأت بمفردة تتحدث عن الستر والعفاف، يعني ابتداء حتى أن زكاة الجمال قالها يوما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، زكاة الجمال هو العفاف، يعني أشرف الأشراف، الأشراف كما جاء على لسانه هو سلام الله عليه، أشرف الأشراف العفاف. اليوم هذه يعني الستر والعفاف الذي جعلتموه أنه يكون هو يوما من أيام الله سبحانه وتعالى وعنوانا لي يعني محاضر يعني هذا اللقاء وهذا البرنامج، طبعا بلا شك هو يعني له يعني الكلمة الطولة إن صح التعبير في النسيج الاجتماعي على يعني أنساق هذه الدنيا برمتها طبعا، ويبتدئ منذ نعومة أظفار هذه اللبنة الحقيقية للإنسان وللمجتمع. كل الأشياء تغرس يعني دائما في السنية الأولى، هذه الأيام التي من خلالها تتحول كل العادات إلى ملكات، كل ما يكبر الإنسان وبعدين تجي عادات لا تتحول يعني صعوبة جدا يغيرها، حتى قالها يوما أمير المؤمنين أفضل العبادة هي غلبة العادة، كيف لنا أن تكون العادة هي ملكة؟ يعني هذه طبعا واحدة من عدة أنه نبتدئ بأطفالنا الصغار، نبتدئ في موضوعة الحشمة لهم تكون وحتى دون سن التكليف، حتى يكون جزءا من شخصيتهم، أن يكون هنالك الكثير من القيم ومن الأخلاق تبث لهم من داخل الأسرة، عملية التفريق بيناتهم، عملية يعني المصاحبة، القدوة الحسنة عندما تكون حاضرة دائما، الأب والأم الأم عندما يكون هو دورهم العملي وليس النظري طبعا، على أن يكونون قدوة وأسوة حسنة في جانب العفاف، في حتى الـ يعني المراقبة الكبيرة جدا، الصحبة، الالتفات إلى أشياء ممكن إحنا نتساهل في اعتبار أنها قطية، إحنا شايفينها للأسف الشديد، يعني مرات نغير ونخرب الفطرة. مثلا نتحدث طفلة عمرها 4 سنين أو 3 سنين في حفل نسوي ويجيبوها البنية، ويعني نتحدث بالعامية الزينة الكبيرة جدا والمكياج الكبير جدا، وحتى مشوهين خلقة هذه الطفل الصغير، يعني ما تعرف شنو الموضوع ويعني حاسرة الشاب اعتبار انه لا خطية طفلة، واليوم جايبينه هذا تشوه هذا لعب بإعدادات الفطرة، يعني ما بدل ما حتى وإن كان هنالك نساء يعني بيناتهم على سبيل المثال، يعني هذا مو خطية هاي صغيرونة وخطية لا غير مكلفة، بقدر ما أنه هذه تترسخ في داخل يعني عقلها اللاواعي، وتروح تشوف اكو اشياء يعني نبرزها وممكن انه تاثر تاثيرا كبيرا. فالمراعاه تبدا من سني العمر الاولى عندما يدرك الطفل ويكون يعني خصوصا انه هو يعني يتلقى هذه المعلومات وتكبر لديه، طبعا يكون هنالك طبعا الحضانه، عندما يكون حضانه هنالك ومدارس يكون هنالك للتوجيه والرقابه دورا كبيرا في عمليه هذه التنشئه والتاصيل الكبير، باعتبار الحد الان الطفل احنا قلنا ما كبر حتى نتحدث عن الجامعه ونتحدث عن الاعلام الى اخره، حتى مراقبه الموبايلات مثلا دائما الطفل في هذه الايام للاسف الشديد يعني اغلب الناس ترتاح من اولادها تسكتهم او ياكلون او يريد ينامون او هم معهم شغال، راسا شمروا عليهم الموبايل وانطوهم يعني بعض يعتبرونها بعض الافلام الكرتون او البرامج، واللي ما يراقبوها ما يشعرفون انه هذه ما وراءها ممكن تبث فيها من خلال تتخللها اعلانات الى اخره، وكلها راح تشوب الفطرة وتخرب ويعني تصدع هذه الاسس، اسس الستري والعفاف.
تكون هناك تحديات بالتالي يا استاذ علي تواجه الاسر يعني في غرس قيم الستر والعفاف في ظل التأثيرات المعاصرة الموجودة، كيف يمكن التغلب عليها؟ أنت تتحدث عن الجوالات وعن الأجهزة اللوحية وشبكات التواصل الاجتماعية ونمط الحياة التي تغير الآن، ويرى الكثير من المصادق في عوالم مختلفة ومجتمعات مختلفة.
هذه الطامة الكبرى وهذا التحدي الأكبر اليوم في عالم العولمة. اليوم بعدما بدأت الرياح تقتلع أبوابنا، هذه الأبواب، وتدخل إلى مخادع نومنا وسمية، يعني اليوم لا يمكن أن نقول لدينا مربيان داخل الأسرة أبو أم، وإنما دخل كما يقال المربي الثالث وهو الجوال وهو يعني التواصل الاجتماعي. ما أن نقول لابننا تصبح على خير ونغادر غرفته، يبتدئ المربي الثالث يدخل إليه تحت مقدعه وتحت فراشه، ويعني يبتدئ بعملية تخريب ما يمكن أنه يعني أنه نزرع خطر كبير جدا نواجهه. دائما يقولون الإنسان لا يقف أمام الأخطار عندما إلا يستشعرها، ولهذا السبب يفترض على أنه هذه الخطر الناعم نستشعر خطورته الكبيرة جدا عزيز الغالي. يعني حتى الأمور اللي ضابطة عدم خروج الإنسان، مثلا نقول مخدرة، مثل ابن فتاة تقول واحد يتزوج، وهذه حقيقة أنا ما أطيل عليك به الموضوع، يعني اليوم الفتاة الرائعة مو بالضرورة أنه تكون ما طالعة من البيت، يقول عليهم لأنه هي لا ما طالعة من البيت، لأن أحد الأخوات يعني حقيقة هذه هي ما كانت طالعة، أحد راد يتزوجها وسأل عليها قال لا أو فرن والصفة، قال هذه ما أعرف بهذا البيت أكو فتاة، لكن من تزوجها اللي قعدها أصدقاء بحدود 500 شخص من خلال أنه هي اليوم داخل البيت بس من خلال التواصل الاجتماعي. فشوف يعني اليوم هذه تغيرت كل قواعد اللعبة بسبب هذا الهجوم الكبير. لذلك يفترض علينا اليوم أنه يعني تتضافر كل الجهود وتستشعر هذا الخطر الكبير كالخطر الداهم العسكري والخطر يعني السياسي والخطر اللي يمس بأمن البلد يمس بأمن نسيج المجتمع، ونضع له استراتيجية كبرى لا يمكن لأحد وجهة يعني أخرى إلا أن تتبنى جزءا من هذا يعني المهمة الكبيرة جدا اللي من خلالها نحافظ وندرأ يعني هذا الخطر من خلال جملة من الأمور. اليوم على التوجيه إلى الستر والعفاف بكافة يعني وسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية والوظائف والحكومات والباعة والمتجولين والأفلام وحتى إبراز هذه الشخصيات التي يعني مثلا احنا نقول اليوم اكو واحد مميز في دوائرنا لانه اليوم قدم منتوجا او قدم جهدا مثلا هندسيا، لا اليوم انا ارفع مشانه لانه صاحب عفاف او ستر، انسان محترم ومحتشم. المحتشم خلينا نخليه نبرزه ونعطيه قيمه لانه محتشم، خلاص هذه هي محتشمه في اليوم، هذه لها 10 درجات تتبوأ منصب، نخليها دائما كانه هي تمتلك ما لا يمتلكه الاخرون. من يكون يعني القيمة العليا shared value كما اسموه في علم الإدارة، يعني قيمنا المشتركة بأنه نرفع يعني نرفع من رافعة يعني هذا الستر كما يعني ونوجه على تلك التي نتكئ عليها زينب وسلام الله عليها، الزهراء سلام الله عليها. يعني زينب كانت بصراحة نتحدث، زينب كانت عندما تعطي محاضرات لبنات جلدها كانت تلبس النقاب، فحتى قالوا لها يعني نحن نساء وأنت امرأة لماذا تلبسين؟ قالت أخاف أحدكن يعني يصف يعني ملامحي إلى رجل أو زوج، يعني لهذا حتى كان يطفئ الأنوار. إحنا ما يعني هذه من عندما يذهب الأسواج عندما يذهب بهن إلى قبر الزهراء سلام الله عليه، واحد قال جاورت أمير المؤمنين 5 سنين ولم أعرف بأن لديه يعني فتاة. هذا كله طبعا مع العلم أنه الزهراء زينب عندما تطلب الموقف وقفت في يعني في مسجد ياسين، هذا مو معناه أنه اليوم المرأة تلبس البوشي أو المرأة تكون ملتزمة أو المرأة تكون عندها عفاف تكون سلبية بالمجتمع، لا الموقف يتطلب، تبقى هي شنو؟ تبقى هي تحمل ناصية العفة باعتبارها هو مطلب إنساني، ومثل ما تفضلت ودي التوازن، هذا التوازن النفسي والتوازن الثقافي والتوازن الاجتماعي. لأن إحنا اليوم عندما تفضل جنابك يقول كل إحنا نريد، الله قال ستار العيوب، ما أحد بالكون ما يحب أن يكون مستورا ولا يكون مفضوحا أبدا، للطالح ولا الصالح. وواحدة من أكثر أكثر يعني العقوبات التي يعاني منها غير صاحب العفاف أنه يكون متداول على الألسن من الناس. يعني هذا دائما ليش؟ لأنه هو يعرض نفسه للغيبة، هي تعرض نفسه لمن؟ للكلام في الزوايا المظلمة وفي الغرف وإلى آخره، فيعني تسقط المكانة للأسف الشديد. أي شخص فلهذا السبب صاحب الأف صاحب الستر هو مأمون الجانب، تكون عنده مكانته دائما محترمة في كل الأنساق. حتى أستاذنا الفاضل وحقك باعتبار أنه قريبين من الشباب، حتى هذا الشاب الغير منضبط أخلاقيا وتشوفه يعني ما عنده أي قواعد وقيم، عندما يريد أن يرتبط بفتاة أبدا لا يفكر إلا بصاحبة الستر والعفاف. تلاحظ لأنه اليوم الضابطة الفطرية اللي موجودة عند الإنسان هي اللي يعني تجعله يكون عنده ظمأ. ما أعرف أقول لك على قضية، أنا مرات خاطب الشباب أقول لهم أنتوا أخوان تتلون، أنتوا عليكم تختارون أزواجكم بالجنة، أنتوا اختارتوها لو لا؟ قالوا شلون نختار أزواجنا بالجنة؟ قلت لهم القرآن انطنوعين نموذجين. معقولة؟ قلت نعم، القرآن قال واحدة منهن نعطيها بمرتبة وهي قاصرة والثانية مقصورة، انتوا عليكم تختارون. شوف الطن أروع نموذج للإنسان حتى يغري بالجنة، قال واحدة مقصورة وواحدة مقاصرة، مع العلم واحدة أفضل من الثانية. يعني تعرف اليوم المقصورة هي التي قصرت عينها عن إلا عن زوجها، قصرت عينها عن الآخرين وبقيت عينها لزوجها هذه، لكن والقاصرة هم قصرت عينها فقط على زوجها وابتعدت عن الآخر، لكن الفرق كبير بين المقصورة بفعل بأوامر ومن خلال الشهادات، وبين القاصرة ذاتيا هي التي قصرت نظرها عن زوجها بدون أي إرشادات. يعني الطانة واحدة تمتلك ملكة داخلية بأن تحافظ على النظر إلى زوجها دون سواه، والأخرى هم تنظر إلى زوجها من خلال الإرشادات. يعني حتى الطانة مراتب عالية عالية جدا من العفة والستر، باعتبار اعتبر أعلى مراتب هدايا يعني والعطايا في الجنة. ملاك ملاك كأنه الحياة هنا في الدنيا، ملاك في الآخرة، ملاك في 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 القصور الذات يتكئ على قاعدة الستر والعفاف.
تحية طيبة لكم الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية من العراق، كنتم معنا في هذا اللقاء، كل الشكر والتحية دكتور أستاذ علي على هذا الحضور، بارك الله بكم.
شكرا جزيلا، بارك الله فيكم،
موفق إن شاء الله،
مع السلامة.
نحييكم مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم، لازلتم معنا في هذا البرنامج وهذا اللقاء معكم على الهواء، الستر تربية وأمان. إلى مشاركة الأخت الكريمة الفاضلة هدى الرحمة من البحرين، بعثت إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع إليها.
الحجاب والعفاف ليس مجرد لباس خارجي، بل هما هوية روحية وأخلاقية تعبر عن التزام الفتاة بدينها وولائها لأهل البيت عليهم السلام. فالحجاب ستر وجمال يحفظ كرامة المرأة ويظهر احترامها لنفسها ودينها، والعفاف هو التوازن بين الروح والجسد ويشمل الفكرة والسلوك والنية. ومولاتنا زينب سلام الله عليها كانت نموذجا كاملا للعفاف، حتى في أحلك الظروف في كربلاء ورغم المصيبة لم تهتز حشمتها، وقفت في مجلس الطاغية بقوة الإيمان وستر الحياء وقالت ما رأيت إلا جميلة. وقفت لنتعلم منها أن العفاف لا يمنع بالظروف بل يثبت في المحن، والحجاب هو حماية وبيان انتماء لمدرسة آل البيت عليهم السلام. والفتاة الزينة العنبية تفتخر بسترها وتقاوم التيارات التي تدعو للكشف والابتذال. وزينب سلام الله عليها ليست فقط امرأة عظيمة، بل منهج حياة لكل فتاة مؤمنة بالحجاب. نحيي نهجها وبالعفاف نجدد ولاءنا للإمام الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا شفاعة محمد وآل محمد. هدى الرحمة البحرين.
تحية طيبة للحاجة هدى الرحمة من البحرين، وبارك الله بها على هذه المشاركة. أشكر الأخت الكريمة زينب البحراني من القطيف، بارك الله بك أختي زينب. تقول مساكم الله بالخير، مأجورين بذكرى عاشوراء، الله يتقبل أعمالكم أختي زينب. الستر تربية وأمان، تقول الستر يعتبر من الأخلاق الحميدة والأعمال المستحبة التي تجلب الأمان والراحة النفسية لصاحبها، وهو من الأمور التي حث عليها الإسلام، ويعتبر ساترا لعورات الناس في الدنيا والآخرة. الستر في الدنيا يكسب صاحبه السمعة الطيبة والأمان الاجتماعي، الستر في الآخرة يكسب صاحبه الجنة ورضا الله تعالى. تحية طيبة لك يا أختي زينب، وبارك الله بك على هذه الإسهامات الطيبة والمشاركات معنا في لقاءاتنا. تحية لك يا ماجد من العراق أخي الكريم، وشكرا لاستماعك إلى إذاعة طهران العربية، وبارك الله بكم أحبتنا الأكارم. أما ما يطرح أحبتنا في عجالة وعلى سبيل السرعة في نهاية هذا اللقاء في مسألة التخلف في مسألة الحجاب والستر، هذا الربط يعني يربطونه في تطور بلادهم، لكن هل توجد هذه المسألة صحيحة؟ نحن لا نفهمها حقيقة. الرجال يحجبون كامل أجسامهم ما عدا رؤوسهم، هل حجاب الرجل لكامل جسده بالثياب يعتبر مظهر تخلف؟ ليس هناك في الواقع أي علاقة بين التخلف وستر المرأة لجسدها وبين التقدم وعدم سترها له. لماذا يقولون هكذا؟ لماذا يرددون بهذه المسألة؟ هذا التطور التقني الموجود في الغرب لن ينشأ من رفض الحجاب. مسألة التطور هي من المسائل التي يعني تحدثت نظرا للدراسات وكذلك بعض الأمور والمتابعات العلمية، لكن مسألة الحجاب وغير ذلك، أن كانت بلداننا تلتزم بهذه المسألة، لم تكن أساسا هذه الحالة صحيحة، لا من ناحية. أو إذا كنا نريد أن نناقش المسألة من ناحية أخلاقية، فلا بد من أن نناقش مسألة التعري والحجاب من هذه الناحية، وإلا فإن التطور التقني رافق الحجاب أيضا في تاريخنا، ويعني هذا الواقع الذي نحن نعيشه يرتبط بالجمود العلمي لا بال يعني والأوضاع السياسية والحكام الموجودين، تخلف الموجود لا بمسألة الحجاب والستر والذي يكون كنا عليه خلافات منازعات حرية الشعب ومن هذه الأمور، لا بالحجاب وعدمه، حركة التطور وعدمها، لا ربط اعتباطي وساذج، لأن للتطور أسباب جوهرية عميقة متنوعة، منها سياسي منها ثقافي منها تربوي منها اجتماعي وحتى عقيدي واقتصادي، فلا بد لنا أن نلتزم بهذه الأمور حتى تتطور مجتمعاتنا، ولا نربطها بمسألة العفة وكذلك الحجاب. لكن إن التزمنا بالستر والحجاب والعفة، فنرى أن هناك يأتي بالأمان وكذلك التربية المفيدة لأولادنا في المجتمع، يكون مجتمعهم طاهر ونقي، وكذلك يتمتع بهذه الحالة من الأمان الفردي وكذلك المجتمعي. كل الشكر لكم أحبتنا لكرم المتابعة وجميل الإصغاء، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تنهمر السعادة في الصدور، زد من الرحمن قربا كي يعانقك السرور، علق الروح بربك واملأ الأرجاء نور، كل من طاع الإله يذوب في أحلى شعور. في رحاب بالله تنهمر السعادة في الصدور زد من الرحمن قربا كي يعالي.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. أراقشي يؤكد أن التطورات الأخيرة فرض شكلا جديدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. البنتاغون يعترف بتضرر قاعدة العديد الأمريكية في قطر بالهجوم الصاروخي الإيراني في يونيو الماضي. إصابة عدد من جنود الاحتلال إثر وقوعهم بكمينين للمقاومة في خان يونس وحي الشجاعي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية عباس عرقشي إن إيران طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمة بأحكامها، لكن التطورات الأخيرة فرضت شكلا جديدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وخلال اجتماعه بالسفراء الأجانب، انتقد عرقشي أداء الوكالة لإعدادها تقريرا يفتقر للمهنية والمصداقية ليعطي ذريعة لمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة بمشاركتها بالهجمات خانت طاولة المفاوضات ومبدأ الدبلوماسية. وأشار عرقشي إلى إدانات 120 دولة للعدوان الصهيوني أمريكا على إيران فيما لم يبدي مجلس المحافظين استعدادا لإدانة هذه الاعتداءات، لافتا إلى أنه لو كانت لدينا أي نية للتحرك نحو الأسلحة النووية لكنا فعلنا ذلك من قبل، أو ربما كان لدينا أفضل ذريعة حتى الآن. أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن الصواريخ الباليستية الإيرانية أصابت قاعدة الإعداد الجوية في قطر خلال الهجوم الذي نفذته طهران في حزيران الماضي. وجاء تصريح شون بارنيل بعد أن نشرت وكالة أسوشييتد بريس صور أقمار صناعية تظهر الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي قلل منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها. ووفقا للصور التي التقطت عبر الأقمار الصناعية وحللتها وكالة أسوشييتد بريس، فقد ظهر أن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر أصاب قبة مثلثية تضم معدات يستخدمها الأمريكيون للاتصالات الآمنة. أصيب عدد من جنود الاحتلال بوقوعهم في كمينين للمقاومة، أحدهما في خان يونس جنوب قطاع غزة والآخر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ووصف إعلام الاحتلال الحدث الأمني الذي وقع في المنطقة الشمالية بمدينة خان يونس بالصعب، مؤكدا تعرض جنود الاحتلال لكمين جديد بالمدينة وهبوط مروحية إجلاء بين خيام النازحين لنقل الجنود الجرحى إلى مستشفى إخليوف في تل أبيب، موضحا أن إصابة الجنود خطرة فيما قامت قوة الاحتلال بإطلاق القنابل الدخانية في موقع الحادث. إلى ذلك اعترف جيش الاحتلال بإصابة جندي في المعارك الجارية شمال قطاع غزة. استشهد نحو 70 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم، نصفهم تقريبا من منتظري المساعدات. وقال جهاز الإسعاف والطوارئ أن 27 فلسطينيا من منتظري المساعدات استشهدوا، بينما أصيب 180 بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال رفح جنوب قطاع غزة. وأوضحت المصادر الفلسطينية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منازل ومخيمات النازحين في مدن غزة ودير البلح وخان يونس. وفي شمال القطاع كثف الاحتلال عمليات نسف المباني السكنية شرق بلدة جباليا، لا سيما منطقة جباليا النزلة، ترافقا مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية. وحول المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة واستشهاد عشرات الفلسطينيين من بين منتظري المساعدات، وإعلان اليونيسف مقتل 27 طفلا يوميا منذ بداية العدوان، حول هذه المواضيع نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
ضحايا عدوان الاحتلال يستمرون بالتساقط في غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي استمر في شن غاراته الدامية على القطاع موقعا العشرات من الشهداء والجرحى إثر استهداف المنازل في مدينة غزة، ورافق الغارات الجوية قصف مدفعي حيث أطلقت النيران بكثافة تجاه المدينة، كما فجر جيش الاحتلال روبوتا في منازل بمحيط مسجد في الزيتون، وقام بنسف المباني وإطلاق النار على المنازل في جبال البلد. ووصل الاحتلال شن الغارات على دير البلح ومخيم النصيرات، بالإضافة إلى مواسخ نيونس المكتظة